أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد، وعلى آله الهداة والسادة الولاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الإشكالات التي ذكرها السيد الخوي، وصلنا إلى هذا الإشكال. في إشكال دقيق كما مر بنا يذكره السيد الخوي، وهو أن المقام عندما يقع تعارض بين ضرر المالك وضرر الجار، كمثال طبعا، تصل النوبة إلى كما تبنى الشيخ، تمسك الشيخ، تصل النوبة إلى إما عموم الناس مسلطون على أموالهم، أو إلى عموم لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. الأول فيما إذا لم يكن تصرف المالك يستلزم أو مقارن أو مزامن لتصرفه في ملك الغير، فيرجع إلى أن الناس مسلطون على أموالهم. وأما إذا كان مقارنا للتصرف في ملك الغير فيتمسك بعموم لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. هنا السيد خوي عنده في إشكال مهم، وليت هذا الإشكال بنى عليه السيد خوي في كل أبواب الأصول وأبواب الفقه، ولكنه ذكره هنا ولم يبني عليه في سائر الأبواب. وهذا الإشكال من السيد خوي موافق لمبنى المشهور، مشهور القدماء. الإشكال الذي يعنونه السيد الخوي أنه هنا لا يصح التمسك بالناس مسلطون على أموالهم، ولا يصح التمسك أيضا بلا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفسه، لا يصح. لماذا؟ يقول لأن هذان العمومان في الأحكام الأولية غير ناظرين إلى موضوع الأحكام الثانوية، فحيث لا يكون العموم الأولي ناظر إلى موضوع الأحكام الثانوية، فلا معنى لتنقيح الشك أو الترديد في موضوع الأحكام الثانوية، لا يصح التمسك بعمومات الأحكام الأولية. وهذا المبحث لطيف. ما هو الموضوع الحكم الثانوي هنا في المقام؟ موضوع الحكم الثانوي هنا في المقام هو لا ضرر، لا ضرر أو لا إضرار، هذه موضوع لقاعدتين ثانويتين، ضرر ونفي إضرار. فلا يصح التمسك في موارد الإبهام أو الترديد في موضوعات، أو الشك في موضوعات الأحكام الثانوية، لا يصح التمسك بعموم الحكم الأولي. أذكر مثال آخر بنفس النسق ذكره الميرزا الكبير وتلميذه صاحب الكفاية. الميرزا الكبير من ابتكاراته أو بلوراته النفيسة التي على كل بلورها في علم الأصول والاستنباط، وكذلك تمسك بذلك يعني الشيخ الآخون تبع الأستاذة وفوق الأستاذة. قال الميزة الكبير هذا أنه لا يصح التمسك بالأحكام الأولية، عمومات الأحكام الأولية والأحكام الأولية، لتنقيح موضوع الأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري، الحكم الظاهري بمثابة، الحكم الظاهري بمثابة الحكم الثانوي للحكم الأولي. لماذا؟ لأن في الحكم الظاهري أخذ فيه الشك في الحكم الأولي، أخذ فيه إحراز الحكم الأولي، فالحكم الثانوي إذن، فالحكم الثانوي إذن، فالحكم الثانوي إذن طفطولي مع الحكم، الحكم الثانوي الظاهري، الحكم الظاهري طولي متأخر عن الحكم الأولي. لما يكون طولي يعني ثانوي، فلو حصل مثلا افترض تعارض أو حصل ترديد في عموم حكم ظاهري أو ما شابه ذلك، لا يمكنك التمسك لتنقيح موضوع الحكم الظاهري، لا يمكنك التمسك بماذا؟ لا يمكنك التمسك بالعموم الحكم الأولي، لا يمكنك التمسك بعموم الحكم الأولي. لتوضيح هذا المطلب أكثر خلينا نوضحه. مثلا الحكم الأولي يقول لك الخمر مثلا حرام، الخمر حرام. أما إذا صارت عندك شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، هذا خمر أو ليس بخمر، نفس الحكم الأولي تتمسك به ليس في محله. لما؟ لأنه لا ينقح لك موضوع الحكم الثانوي، الشك في خمرية الخمر الخارجي وعدم وعدم خمريته. عموم حرم عليكم الخمر مثلا، أو في نعم وإثمهما أكبر من نفعهما، ما ينقح لك أن هذا خمر أو ليس بخمر، وما ينقح لك، ما يرفع لك الشك. فلو مورد صار في، إذا نفترض في مورد صار في تدافع بين أصالة الاحتياط أو البراءة، أو البراءة والاستصحاب، أو الاستصحاب وأصل ثاني، عموم تحريم الخمر لا ينقح لك ماذا؟ لا يرفع لك غائلة الترديد في موضوع الحكم الثانوي. لما؟ لأن حرمة الدليل، الدليل الأولي لعموم حرمة الخمر إنما يتكفل حرمة ذات الخمر، طرو الشك، طرو الضرر، طرو طرو عنوان ثانوي لا يتكفله، إنما يتكفل حرمة الخمر بما هي هي. أما مع فرض عناوين أخرى في البين، فحرمة الخمر دليل أول لحرمة الخمر لا يتكفل ذلك، لا يتكفل ذلك. هذا تقريب إجمالي لهذا المطلب. في تقريب آخر، المطلب نفيس، يعني قد واحد سأل بأن حرمة الخمر إذا كانت مطلقة، أعم من كون مشكوك أو غير مشكوك، أعم من كون ضرري وغير ضرري، حرجي وغير حرجي. لماذا لا يمكن التمسك بعموم حرمة الخمر؟ عموم حرمة الخمر تنقسم إلى أقسام. هنا الميزة النائني يوضح كلام الميزة الكبير، يقول هناك عناوين للشيء الذي هو موضوع الحكم الأولي، عناوين وصفات من قبيل أقسام الشيء نفسه. أعتق رقبة طويلة القامة، أعتق رقبة قصيرة القامة، أي نعم هذا يمكن التمسك بعموم ماذا؟ أعتق رقبة، صح يمكن التمسك. لكن في هناك تارة لا، عناوين ليست من الصفات الأولية للشيء، مثلا تشك في أن يكون ضرري أن يكون كذا، هذه ليست من العناوين الأولية أو الصفات الأولية للشيء، هذه من الصفات الطارئة للشيء التي في الأصل في التقنين لم يوضع التقنين الأولي لشمولها، وإنما يتكفلها دليل ثانوي، دليل ثانوي واقعي مثل الضرر وغير غير، أو دليل ثانوي ظاهري مثل البراءة مثلا سبق أن ذكرنا. فإذا لا يمكن التمسك بهذا العموم بهذا اللحاظ، بلحاظ أن هذه التقسيمات وهذه الصفات ليست من الصفات والتقسيمات الأولية للشيء، ودليل الحكم الأولي إنما يتعرض للعموم في الطبيعة والأفراد بلحاظ الصفات الأولية، أما الصفات الثانوية فلا يكون العموم متعرضا لها. بعد هاي بيان ثانية وثالثة، الحين بيان رابع ولعل شوية أوضح. في الحقيقة العمومات للأحكام الأولية تتعرض لمرحلة الإنشاء للحكم ولمرحلة الفعلية. أليس عندنا الأحكام لها مراحل إنشائية؟ مرحلتين، بعضهم قال بعضهم مرحلة واحدة، مجموع كلماتهم أنه ثلاث مراحل وهو الصحيح. المهم مراحل إنشائية للحكم، وهناك مراحل فعلية للحكم. الأدلة الأولية في الحقيقة تتعرض لمراحل الإنشاء ومراحل الفعلية، أما مرحلة الفاعلية ومرحلة التنجيز ومرحلة الامتثال ومرحلة إحراز الامتثال، يعني ثلاث أربع مراحل الأخيرة من الحكم، الأحكام الأولية لا تكون متعرضة لها. هل هو منجز غير منجز؟ هل يمتثل بنحو اليقين، يمتثل بنحو الظن، يمتثل أو يقدم امتثال شيء آخر في قباله إذا كان تزاحم؟ وهل مجرة أدلة الأحكام الأولية لا تكون متعرضة للمراحل الأخيرة من الحكم؟ المراحل الأخيرة من الحكم بل ما تسمى ثانوية، ثانوية بل لحظة تكون ثانوية، خط شيء طبيعي. إذن لا يحل مال امرئ أو الناس مسلطون على أموالهم، إنما تبين التشريعات الأولية في مرحلة الإنشاء والفعلية، أما مرحلة التزاحم، مرحلة التنجيز، مرحلة أيهما يمتثل، مرحلة إحراز الامتثال، هذه لا تكون. مثل أقيم الصلاة، ليس في مقاطع تعرض أن الاشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني. من الذي حكم بأن الاشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني؟ ليس دليل أقيم الصلاة. الذي حكم بأنه الاشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني العاقل. يقتضي الفراغ اليقيني يعني ليس يقتضي الفراغ فقط، يقتضي إحراز الفراغ بدرجة اليقين، حكم العقل. وجوب الطاعة، وجوب الامتثال، حكم العقل. مثلا قد يتصرف الشارع بحكم تعبدي مثل قاعد تجاوز الفراغ الصحة. إذن أن الأحكام الأولية غير ناظرة لمراحل أخرى. إذا حصل تزاحم تتمسك شنو؟ بتتمسك بالعموات الأولية؟ لا تسمن ولا تغني عليك من جوع، تعبد من شيء آخر ينقح لك حال التزاحم أو ما شابه ذلك. فلذا إذن هذا البيان مطلب متين. بس العجيب من السيد الخوي رحمة الله عليه أنه تابع الميزة النائني، مع أنه ملتفت لهذا الشيء، نفس الميزة النائني في النصف الثاني من عمره الشريف خالف المشهور في هذا المطلب، وتبعه جل تلاميذه، السيد هادي الميلاني والسيد الخوئي وغيرهم من الكبار الأعلام. مثلا لا تعاد، الآن دققوا، لا تعاد حكم أولي، أو ماذا؟ ليس حكم أولي، لا تعاد عبارة عن يعني في مقام الامتثال، تعبد واقعي لكن في مقام الامتثال. إذا كان تعبد واقعي في مقام الامتثال، إذن ليس هو ناظر للمرحلة الإنشائية أو المرحلة الفعلية، مع أنه الميزة النائني في أخريات حياته وتبعه على ذلك كثير من تلاميذه بنوا على أنه لا تعاد مخصصة للأحكام الأولية، أنا ليست مخصصة. المشهور لم يبنوا على أنها مخصصة. كذلك مثلا الأحكام الإضطرارية. عندنا دليل وجوب الوضوء، بعد ذلك يأتي لك دليل تيمم، يقول إذا اضطررت عجزت عن الوضوء فتيمم. جيد، وغيرها من أدلة الأحكام الاضطرارية. الأحكام الاضطرارية ثانوية، بس مر بنا الثانوية مو ضروري ظاهرية. قد ثانوية المحمول نسيتم، أو ثانوية الموضوع، أو ثانوية كلا الطرفين، قد تكون ظاهرية قد تكون واقعية، ولما التقسيمات التي مرت بنا. فالأحكام الاضطرارية ثانوية، جيد. لما تكون ثانوية إذن الأحكام الأولية غير ناظرة لها، غير ناظرة لها. حين ندققوا هذه الأحكام الثانوية الاضطرارية لا تخصص، لأنها ليست في مرحلة الأحكام الأولية، ولا الأحكام الأولية في مرحلة الأحكام الثانوية. فما بنى عليه الميزة النائني خلافا للمشهور، وبنى عليه جل تلاميذه ومنهم السيد الخوئي وجل تلاميذه، أن الأحكام الثانوية تخصص إيش؟ الأحكام الأولية. فلو إنسان كان مريض جهلا بالحكم توضأ أو اغتسل عند الغسل باطل، لماذا؟ يقول لأن هنا مأمور بالتيمم، والتيمم يقيد الوضوء، بينما المشهور يقولون ما يقيد الوضوء. لماذا أيها المشهور تقول لا يقيد الوضوء؟ نفس النكتة، أن الأحكام الثانوية ليست في موضوع شنو؟ مرتبة نفس الإنشائية والفعلية أساس قيد الأحكام الأولية، هي في مرحلة الامتثال، مرحلة إحراز الامتثال، امتثال مرحلة التضاد بين يعني ملاك صحة البدن والواجب ووجوب الوضوء والمجرى. أحكام ثانوية، أحكام ثانوية لا تتطاول في المرتبة إلى مرتبة الأحكام الأولية. إذن هذا المبحث كلش مهم، لكنه كما ذكر للميزة النائين، مع أنه بل وره تبعا للميزة الكبير في الأحكام الظاهرية. ولا السيد الخوي مع أنه هنا بنى عليه وأشكل عليه وأشكاله متين، السيد الخوي لم يبني عليه في موارد عديدة، والحال أنه هذا صحيح. فهذه نكتة لطيفة جدا. إذن أن الأدلة الأولية، العمومات الأولية لا يتمسك بها لتنقيح موضوعات الأحكام الثانوية، ولا العكس بعد المفروض هكذا، ولا الأحكام الأولية يخصص ويقيد أو يتصرف بها في أدلة الأحكام الأولية في مرتبة الإنشاء، لا يتصرف فيها في مرتبة الفعلية، لا يتصرف فيها. إذن المحكمة الثانوية أليس قال حاكمة متصرفة؟ نعم، حاكمة متصرفة في المراحل الأخيرة من الحكم، لا متصرفة في المراحل الأولى من الحكم. وهذا السر عظيم صناعي صراحة يؤثر على كل الأبواب، وسبق أن أشرنا إليه في تنبيهات البراءة لكن بلغة أخرى، لأن هذا نفس البيان له لغات عديدة واحد لازم يلتفت إليه. سبق أن ذكرنا وله ثمرات عديدة وكثيرة. المهم، فدي نكتة نفيسة وصحيحة. إشكال آخر، بعدنا احنا ما ذكرنا المختار بس نستعرض كلمات الأعلام لأن فيها الدقة الصناعية والمجرة. إشكال آخر ذكر السيد الخوي على الشيخ الأنصاري، ما هو؟ إشكال آخر هو أن الشيخ الأنصاري تمسك بلا ضرر ولا إضرار، لا ضرر في موارد فوت المنفعة. تذكرون مر بنا أربع أقسام في موارد تزاحم الضرر، أربعة أقسام. قسم أن يكون داعيه الإضرار بالغير، خب هذا واضح إني لا يسوغ له لا التمسك بأن الناس مسلطون ولا التمسك بلا ضرر، بل هو يواجهه حرمة الإضرار. ومر أن حرمة الإضرار مقيدة للسلطنة الفردية، وينشأ من ذلك نظرية ومذهب اقتصادي سبقا أشرنا إليه. جيد. قسم ثاني يكون تصرف المالك مع جاره أو غيره بداعي العبث، مو قصده الإضرار، بداعي العبث الكلام الكلام. هنا لما يكون في البين إضرار كذلك يزاحم الناس مسلطون، ولا يقدم دليل الناس مسلطون على إضراره للغير. قسم ثالث فوت المنفعة. قسم رابع يتضرر، خب إذا يتضرر هنا محل كلام، يعني يتضرر أصلا هو إذا ما يتصرف المالك، هنا محل معمعة، ضرره أو ضرر غير يقدم أو لا. لكن فوت المنفعة وهو الثالث ماذا؟ السيد الخوي يقول هذا مو صحيح، الشيخ الأنصاري اعتبره حرج، يقول هذا فرق. فوت المنفعة ضيق نفساني وليس فوت المنفعة مشقة، والحرج بمعنى المشقة هو مورد للتمسك بلا لا حرج، أما الحرج بمعنى الضيق النفساني هذا ليس مورد التمسك بلا حرج. هذا مبحث مهم في قاعدة لا حرج وحتى قاعدة لا ضرر. ما هو مثلا المشقة؟ يعني كأنما في كلام السيد الخوي يعني الشدة في البدن الشدة المادية، أما الضيق النفساني المزاج الروحي هذا ليس محل التمسك بلا حرج. كأنما فحوى كلام سلقوي هذه، وهذا مبحث مهم، هل لا حرج ترتبط بالشدة والمشقة البدنية وفلان فلان، أو ترتبط بالحرج النفساني؟ الحرج النفساني والمزاج النفساني ما ليه ضابطة، كل واحد عنده مزاج مزاج روحي، فهذا مو حرج. هذا مبحث حساس فيه لا حرج، لازم ينقح، وإن كان إحنا مو بحثنا لا حرج، لكن لابد شوية تنقيح. شبيه ذلك في لا ضرر، نفس ذا المبحث يثار في لا ضرر لازم نقحه، سبق ربما أشرنا إليه لكن لعل بشكل إجمالي. في لا ضرر، أن لا ضرر شنو لا ضرر؟ عرفي الضرر، شرعي، عقلي، عقلائي، تكويني، جبلي، فطري، شنو هو الضرر هذا؟ شنو ده؟ من المباحث المعقدة في لا ضرر، سبق أن أشرنا إليه، اللي هو نفس تحت عنوان المصلحة، وذكرنا أن كبار الجحاجيح الفقه هم في معمعة اختلاف، أن شنو الضرر؟ مصلحة؟ مصلحة شنو؟ مصالح مرسلة، سد ذرايع، ضرر تكويني، ضرر شرعي، عقلي، عقلائي، شنو هو الضرر؟ هو شنو؟ شنو الضرر؟ من المحدد له؟ شوف ده المبحث أس أساس موضوع لا ضرر، وأس أساس موضوع لا حرج. على كل إن شاء الله نتعرض له غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.